الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا بكم في هذا المجلس المبارك وفي هذا المسجد المبارك أن يجمعنا بكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين كل سوء ومكروه، ونسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وشكر الله لأخينا المفضال أبي عبد الله الشيخ عبد الرحمن الشميري حفظه الله مقدمته وتذكيره، وعافى الله عنا جميعا. نسأل الله عز وجل أن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن ينفع بنا وبكم أجمعين. إخواني في الله، هذا المجلس في نفسي كلام كثير ونصائح متنوعة، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي نفسي أن أذكر السامعين بما يسر الله عز وجل، ولكن ذلك يأتي من خلال تناول آية وآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، نستفيد معانيها وبيانها وتفسيرها، ونأخذ منها أحكامها وفوائدها مما يسره الله سبحانه وتعالى. وفي ثنايا ذلك، لعله يتيسر وقت لما في نفسي أن أذكر به إخواني حفظهم الله. هذه الآيات التي وقع ناظري عليها هي قول الله سبحانه وتعالى في آخر أواخر سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، إلى آخر الآيات. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يتلو علينا هذه القصة وأن يتلو علينا هذا النبأ، إنه نبأ من رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته أنه يخبر بأنباء ما قد سبق، والله عز وجل قص لنا من ذلك في القرآن الشيء الكثير والكثير. ولكن عن تدبر آيات ربنا غافلون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إن تلاوة كتاب الله وتدبر آياته يملأ القلب إيمانا ويقينا بما عند الله، ويعلم العبد صدقا وحقا أن هذه الدنيا دار الابتلاء، وأن الآخرة خير وأبقى. يعرف من قصص السابقين وقصص النبيين ما فيه العظة والعبرة للعالمين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتل عليهم خبره، ما خبره، ما قصته؟ قال الله عز وجل آتيناه آياتنا، والمراد بالآيات الآيات الشرعية. فهو قد كان على قدر من العلم والمعرفة بالله عز وجل وبرسله وكتبه وشرعه. أتل عليهم هذا النبأ، قص عليهم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا، جعله الله عز وجل يفهم الآيات ويأخذ ويتدبر. لكنه عند الله عز وجل ليس من الموفقين، والسبب يأتي ذكره. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتاه الله عز وجل الكتاب، وهذا رجل ممن كان قبلنا من بني إسرائيل، وذكرت عند هذه الآية حكايات عن بني إسرائيل كثيرة وقصص واسعة. ومن أشهر ذلك أنها في رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم أو بلعام ابن باعورة ابن أبر، وهذا لم يثبت به سند عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإنما تواردت عليه روايات وأقوال المفسرين من عند ابن عباس وتلاميذه ومن إليهم. وهذا مما جاء عن بني إسرائيل مما لا يصدق ولا يكذب، ولا حرج في روايته إن لم يكن فيه نقص أو طعن في شرع الله أو في أنبياء الله. وأيا كان، فإن الله عز وجل لما أخفى عنا اسمه دل هذا على أنه لا فائدة لنا في معرفة اسمه، سواء كان اسمه بلعم أو بلعام أو كيفما كان الاسم. فالمقصد والحاصل في هذه الذكرى والعبرة من قصة هذا الرجل، وهكذا في أكثر ما جاء في القرآن، حتى إن الرب سبحانه وتعالى لما ذكر الرسل قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالله عز وجل قص رسلا بأسمائهم وأخبارهم وأعلمنا بهم، وقص رسلا آخرين ولم يسمهم، وأخفى عنا قصص أنبياء لم يطلعنا عليهم. وفيما جاءنا في كتاب ربنا كفاية وعظة وعبرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الرجل الذي في القرآن أن الله عز وجل آتاه الآيات، آتاه التوراة إن كان من بني إسرائيل من أصحاب موسى، أو آتاه الآيات من الإنجيل إن كان من النصارى، آتاه الآيات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هل انتفع بها؟ فانسلخ منها، والانسلاخ من الشيء التعري عنه، كما تنسلخ الحية من جلدها. الحية إذا انسلخت من جلدها تركت الجلد وخرجت منه وتعرت عنه، فهذا كان محاطا بالعلم النافع وبما يكسوه وبما يستره. فهذه الآية فيها أن العلم النافع وأن آيات الله عز وجل ستر للعباد، يسترك الله عز وجل بها. أنت بدون القرآن والسنة عاري، ليس عليك لباس، مكشوف، مكشوف بدون القرآن والسنة والعلم والشرع، كلك انتقادات إذا لم تكن على شرع الله. فإذا ما أخذت بشرع الله عز وجل تلبست بأحسن لباس، ولباس التقوى ذلك خير. فإذا آتاه الله عز وجل الآيات فانسلخ منها، تعرى عنها، وإذا تعرى عنها وتركها ونبذها وراء ظهره حين ذلك تنفرد به الشياطين، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فأتبعه الشيطان، الشيطان أتبعه، قيل في معناه فأتبعه الشيطان أي صار الشيطان تابعا له، وهذا مبالغة في عتو ونفور ذلك الرجل الذي انسلخ من الآيات، على حد قول القائل وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وهذا فأتبعه الشيطان، وقيل في المعنى فأتبعه الشيطان خطواته، أي إن الشيطان أزه لأن يتبع خطوات الشيطان، ولهذا قال فكان من الغاوين. وهذا المعنى أقرب، لأنه اتبع خطوات الشيطان، والشيطان هو رأس الكفر الأكبر ورأس الضلال الأعظم على وجه الأرض، فلا يكون تابعا لغيره، إنما غيره جند له، كما قال الله عز وجل وجنود إبليس أجمعين، أو وجنود إبليس أجمعون. فإذا قول الله سبحانه فكان من الغاوين، أي الذين فقدوا الهداية وصاروا من أهل الغواية. قال الله سبحانه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هاتان الآفتان أسقطتاه إلى دار الغواية، نسأل الله العافية. ولو شئنا لرفعناه بها، آيات الله والعلم النافع رفعة يا أيها الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولو شئنا لرفعناه بها، لن تجد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن أقبلت عليهما إلا الرفعة بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن إياك وما يعوقك عن ذلك، إياك وما يعرض لك من وسائل الشيطان لصرفك عن ذلك، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. والإخلاد بمعنى اللزوم والثبوت. الله عز وجل شرع هذا الشرع وعلم هذا العلم وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليرتفع الناس وليرتقي الناس، لتسمو بها أرواحهم، لتسمو بها أرواحهم، ولتعلو بها أماكنهم في الدنيا والآخرة. فمن أراد غير ذلك فإنما ينحط ويذل، أخلد إلى الأرض، لزم الأرض، لزم الأرض نفسه الشهوانية. وتأملوا في ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كلام طويل حاصله أن الله عز وجل جعل الملائكة جنوده وعباده سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعبدون الله عز وجل منذ أن خلقهم إلى ما شاء الله، هم عباد مكرمون لله سبحانه وتعالى. أين هم؟ جعلهم الله عز وجل في السماوات، وجعلهم جنودا له في الأرض حيث يشاء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هؤلاء هم جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إنهم أرواح وإنهم مخلوقات علوية في السماء، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك، قائم أو قاعد، أقائم راكعا أو ساجدا أو نعم سبح لله عز وجل، عابد لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الملائكة، الملائكة الذين جعلهم الله عز وجل في السماء، وجعل أرواحهم علوية، وجعل الجنة في أعلى عليين، لأن الذي يتمسك بشرع الله يسمو إلى العلو ويرفعه الله عز وجل بذلك في الدنيا والأخرى رفعة حسية ورفعة معنوية. فتجد نفسه طيبة، وتجد أخلاقه فاضلة، وتجد نظرته إلى هذه الدنيا نظرة احتقار وازدراء لا تملأ قلبه، وإنما هي في يديه وليست في قلبه، ويجعل الله عز وجل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، لأنه مع الرفعة بإذن الله سبحانه. وانظر إلى الطرف الآخر، إلى من نفسه سفلية، إلى من أخلد إلى الأرض والطين، إلى من تشبه بالأنعام والبهائم في كونه لا يعيش إلا ليأكل أو يشرب أو ينكح أو يركب المركوبات أو غير ذلك. انظر إلى حالهم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. انظر إلى الكفار في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا، وبلاد الكفر في الصين والهند وغير ذلك. انظر إلى دناءاتهم، إلى أخلاقهم، إلى فساد حياتهم في معاملاتهم وروابطهم، لأنهم أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والملحدين والمشركين وغير ذلك، أين مآلهم؟ مآلهم إلى النار. وأين النار؟ النار في أسفل سافلين، السافل سافل في الدنيا والأخرى. الذي يخلد إلى الأرض ويتمسك بها ويلزمها فهو في سفول، والذي يرفع رأسه بالعلم فهو في علو وارتفاع وسمو في أخلاقه وأعماله. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، اتبع هواه، اتبع شهواته، الشهوات التي تذهب بالناس عن الرفعة. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال شهوة المال. ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن. هذه وسائل وأمور من الشبهات التي تجعل العبد ينحط حين يريد الرفعة واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، انظر إلى مثل، اسمع إلى هذا المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب يلهث أي يخرج لسانه ويحرك لسانه. عادة الدواب في غير الكلاب أنها لا تخرج ألسنتها وتلهث إلا عند الإعياء والتعب، إذا كانت في إعياء وتعب تخرج لسانها وتلهث. أما الكلب فهو على كل حال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، سواء كان في إعياء أو في غير ذلك دائم اللهث. وذلك أن هذا الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه لا ينتفع، لا ينتفع بالمواعظ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون. نصحته أم لم تنصحه، الحال عنده واحد. أنذرته أم لم تنذره، الحال عنده واحد. ذكرته أم لم تذكره، فالحال عنده واحد. لا ينتفع بموعظة ولا ينتفع إذا ترك من الموعظة. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذا المثل مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، لا ينفع فيهم، لا ينفع فيهم راحة ولا تعب، لا ينتفعون في حال راحتهم ولا في حال كذلك وعظهم وتذكيرهم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذا مثلهم الذين كذبوا بآيات الله وكانوا يظلمون أنفسهم حين أعرضوا عن شرع الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الذي يهديه الله عز وجل هو المهتدي، والذي يضله الله عز وجل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا المثل يجعل العبد خائفا وجلا، خائفا وجلا، مشفقا على نفسه وعلى غيره، أن يكون ممن لم يختم له بالتوفيق والسداد. فإذا أقبل الإنسان على العلم وأقبل على الخير فإنه قد أقبل على باب عظيم من أسباب الثبات. وقد مر معنا في المحاضرة الماضية ليلة أمس في مسجد العيسائي للشيخ عبد الرحمن ذكر 11 سببا من أسباب الثبات، ومن ذلك العلم، من ذلك العمل الصالح، ومن ذلك ذكر الله، ومن أسباب الثبات العلم النافع، العلم النافع الذي يرفعك الله به ويثبتك الله به. هذا من أعظم أسباب الثبات يا عبد الله. إذا كنت على تقوى من الله ومراقبة لله وإقبال على الله سبحانه وتعالى فقد دخلت بابا عظيما من أبواب الثبات. فإذا شغلت وشغلت نفسك بالعلم النافع سرت في طريق الرفعة، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكن احذر من صوارف الخير واحذر من الأسباب التي تبعدك عن الخير. ومن هنا أنصح نفسي وإخواني حفظهم الله ألا نغفل هذا الباب يا عباد الله. يا أيها الناس، إننا في زمن نحمد الله عز وجل على ما تيسر لنا فيه من أسباب الخير ومن أسباب العلم ومن أسباب الرفعة. إننا في زمن تهيأت لنا دروس العلم، تهيأت لنا مساجد العلم، تهيأت لنا دور العلم، ولكننا نرى أن قليلا من الناس من هو مقبل على ذلك إقبالا كليا، وأن بعض الناس مقبل على ما يسره الله عليه، وأن كثيرا من الناس عن ذلك معرضون. فمن هنا أنصح نفسي وإخواني حفظهم الله، يا أهل السنة، يا أيها المسلمون، إذا أردتم أن يرفعكم الله عز وجل فلن ترتفعوا بغير آيات الله وبغير شرع الله سبحانه. وكيف نعلم الآيات ونعلم شرع الله إلا إذا تعلمنا؟ وكيف نتعلم إلا إذا جلسنا إلى أهل العلم، وإذا ربضنا في المساجد ولو لوقت قصير، ولو لوقت قصير. لا تجعل وقتك كله للدنيا، لا تجعل وقتك كله للدنيا، اجعل من وقتك لله سبحانه وتعالى. والله يا عباد الله، إن الذي لم يذق لذة العلم فاته خير كثير، وإن الذي لم يذق لذة مجالس العلم حرم خيرا كثيرا. جرب، جرب يا عبد الله، كل وقتك تجعله للدنيا، ولا تجعل من وقتك شيئا لدرس من دروس العلم. إن كان عملك في الليل فاجعل من وقتك في النهار للعلم، وإن كان عملك في النهار فاجعل من وقتك في الليل للعلم. إن كنت لا تستطيع أن تحضر في وقت فاحضر في غيره، وإن كنت لا تستطيع أن تحضر لبعد فاحضر فيما يتيسر لك. احضر ولو أن تستمع عبر وسائل النقل التي تنقل إليك الدروس. جرب العلم، جرب العلم بالقلم والدفتر والفوائد، وانظر إلى ما أنت فيه من الإيمان، وإلى ما أنت فيه كذلك أيضا تشعر به من السعادة الغامرة التي لا تقوم لها الدنيا. وفي ذلك الأثر المشهور: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدنا عليه بالسيوف. هذا قاله بعض الزهاد فيما هو فيه من زهد ومن ورع ومن كذلك أيضا عدم إقبال على الدنيا. فهو لو ذاق طعم العلم وذاق طعم مجالس العلم ودروس العلم سيقول ذلك وأكثر منه. فإذا حين نرى تقاعس كثير من الناس عن العلم النافع في زمن تهيأت فيه سبله، تهيأت فيه السبل للعلم النافع، والله إنا لنجد في أنفسنا حسرة وحزنا على إخواننا المتقاعسين الذين يفرطون في أوقاتهم. بعض الناس يأتي الوقت ما بين المغرب والعشاء، أكثر الناس لا يكون يعمل في ذلك الوقت، أكثر الناس يخلد فيه إلى الراحة. والله لو خلدت فيه وانتقلت فيه إلى مسجد من المساجد التي تجاورك من مساجد أهل السنة، والتحقت بالعلم الشرعي فيها وبالدروس التي فيها، لا ملئ قلبك من الإيمان والسعادة ما تغبط عليه، ما تغبط عليه. يسر الله عز وجل بمساجد منتشرة فيها الدروس العلمية، فيها المدرسون من مشايخ ودعاء، فيها خير كثير. ولكن إقبال الناس على ذلك ليس بذلك الذي ينبغي. مساجد، سواء كان في هذا المسجد أو في مسجد الشيخ عبد الرحمن أو في مساجد الدعاة إلى الله، مسجد خين عبد العليم العديني أو مسجد عمر العريقي أو مسجد خالد البيضاني أو المساجد الأخرى التي فيها العلم والدروس، مساجد إخواننا حفظهم الله، هذه المساجد وهذه الدروس فيها خير كثير. يا أيها الناس، أنتم اليوم في نعمة وفي عزة وفي رفعة وفي سعادة، لكن لا يدري الإنسان ما يعرض له. قد تصرف عن الخير إما بذنب تقترفه، وإما بقدر من أقدار الله يقدره عليك. قد تصرف عن الخير ثم بعد ذلك تندم الندم العظيم، تندم الندم العظيم. تواصل بأحد الإخوة من خارج بلاد اليمن، وكان يسمع ما نردده دائما ونقول: يا طلبة العلم، أقبلوا على العلم قبل أن تأتي الصوارف، أقبلوا على طلب العلم قبل أن تأتي الشواغل. فراسلني وقال: الآن وجدت كلامك رأي العين. فسافر إلى بلده وشغل عن العلم، شغل عن العلم، واضطر إلى أن يعمل، وربما لم يستطع أن يجد من مجالس العلم ومجالس الذكر ما يملأ قلبه من الإيمان. وكذلك أيضا ما تيسر من هذه الوسائل من تسجيلات أو من إذاعات يستفيد الناس فيها الخير. والله يا أيها الناس، يا أيها الناس، الدنيا فرص. يا أيها الناس، دعونا من المغرضين، ودعونا من المنفرين، ودعونا من قطاع الطرق، ودعونا ممن نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم، ممن يقولون إن هذه المساجد لا تخرج إلا إرهابيين، ولا تخرج إلا كذلك أيضا متعنتين متزمتين. دعونا من هؤلاء، فالله لهم بالمرصاد، والله عز وجل يكفينا شرهم وشر كل ذي شر. وممن يقول إن هذه الأماكن تفخخ للمستقبل حين نحفظ الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حين نعلم الناس الطهارة والصلاة والعلوم الشرعية، حين نعلم الناس النحو والصرف وعلوم اللغة، حين نعلم الناس علوم أصول الفقه، حين نعلم الناس علوم التفسير، حين نعلم الناس علوم المصطلح، حين نعلم الناس علوم الفرائض، العلوم الشرعية النافعة، هذه التي ربما لا تجدها في مكان آخر إلا أن يشاء الله، حين تخرج من هذه المساجد ومن هذه الدور ومن هذه المجالس يأتي الأبواق الذين يصدون عن سبيل الله، والذين يزرعهم الشيطان في كل طريق، يأتون ويحذرون من مثل هذه المجالس ومن مثل هذه المساجد التي لم يسمع الناس عنها إلا الخير. هذه المساجد وهذه المجالس وهذه المجامع دعوة إلى الأمن والأمان، دعوة إلى أن يصلح العبد نفسه، دعوة إلى أن يصلح العبد أسرته، دعوة إلى أن يصلح العبد أسرته أن مجتمعه، دعوة إلى صلاح الراعي والرعية، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. لسنا وراء المطبلين، ولسنا عملاء لجهة ولا لأخرى، ولا مدعومين من فرد ولا من آخر، إنما رزقنا من عند الله سبحانه وتعالى، ولنصبرن على ما أوذينا حتى نلقى الله عز وجل ونسأله الثبات على ذلك. نصبر على الفقر ولا نشكو لا إلى أحد، نصبر على الحاجة، نصبر على كل شيء ما دمنا في طريق العلم والتعليم وفي طريق نشر الخير للناس، والله عز وجل يتولى عباده الصالحين، والله عز وجل يكفي شر الأشرار وكيد الفجار أينما كانوا وحيثما كانوا. وأعجبتني كلمة لشيخنا يحيى حفظه الله حين قال: هذه الدعوة مثلها كمثل صاع الغلام الذي أراد الملك أن يقتله فأمر به جنودا فصعدوا به إلى قمة جبل، ثم قال ذلك الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل فتساقطوا ورجع يمشي إلى الملك، ثم أخذوه في قرقور في البحر ليرموه منه فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فتساقطوا في اليم والبحر ورجع يمشي إلى الملك. هذه الدعوة الله عز وجل يحفظها، هذه الدعوة فيها من العباد الصالحين الراكعين الساجدين من أهل العلم والخير ومن الدعاة إلى الله من هم لله عز وجل أولياء، والله عز وجل يغضب لأوليائه. يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف بمن يعادي الساجدين، بمن يعادي الصائمين، بمن يعادي طالبي العلم، بمن يعادي أهل الخير والصلاح، ولا نقول إنهم معصومون، فالمعصوم من عصم الله يصيبون ويخطئون، ولكنهم على طريق الخير سائرون، وعلى منهاج النبوة ماضون، وفي سبيل ذلك صابرون، وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم، والله الموعد. أيها الناس، هذه الأمور التي تصير في البلدان. أهل السنة كلما جاءت فتنة أمرنا، كلما جاءت فتنة حثوا الناس فيها على كل خير، يحثونهم على الصبر، يحثونهم على البعد عن الفتن، يحثونهم على أن يقبلوا على ما ينفعهم، وأن العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. يعلمون نساءهم، يعلمون أبناء المسلمين، يدرسونهم لله عز وجل، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، وكما قال ذلك الرجل الصالح: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، قد آتت ثمارها، وعرفها المحقون، وعرفها أهل الفطر السليمة من المسؤولين وغيرهم. ولكن الشيطان يزرع في الطريق من يكدر على الناس هذا. ثم أيضا إني أنصح إخواني حفظهم الله بنصيحة، وهي الإقبال على العلم، فإن من أقبل على العلم الشرعي النافع لم يجد مجالا للفتن. من أقبل على العلم الشرعي النافع لم يجد مجالا للمشاكل. من أقبل على العلم الشرعي النافع لم يجد مجالا لما يحرش به الشيطان بينه وبين إخوانه. والله لو كانت عندك الدروس والإقبال على الله عز وجل والإقبال على حفظ القرآن، ما وجدت مجالا لأن تتشاكل مع فلان أو فلان، لا من إخوانك ولا من غيرهم، ولا وجدت مجالا لأن تصد عن سبيل الله بالطعن في الدعاة إلى الله عز وجل، ما تجد لذلك مجالا. لماذا؟ لأنك مشغول، وكل مشغول فلا يشغل. أنت مشغول بما ينفعك وبما تقبل على الله عز وجل به، إنما يأتي المشاكل من قبيل الفرغ، من قبيل من لا علم عنده ولا دروس لديه ولا إقبال صادق عنده. يظل يشرب الشاي من مكان إلى آخر، أو يتنقل من مكان إلى آخر، ويثير على نفسه أو على غيره شغبا، ويصد عن سبيل الله، ويصد عن الدعاة إلى الله، ويحذر عن الخير. تارة يقول في الدعاة إلى الله كذا وكذا، وتارة يقول في إخوانه كذا وكذا، وتارة ما أنصفونا، وتارة هم ظالمون، إلى غير ذلك. من الذي يستفيد من هذا؟ من الذي يستفيد من هذا؟ أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. دعوة أهل السنة في هذه المدينة ولله الحمد سائرة على ما يرضي الله عز وجل، على الإقبال على الخير، الإقبال على العلم، الإقبال على العبادة، التآخي، التزاور، التحاب، التضافر، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التناصح، قائمة على كل خير، سائرة مسارا يغبط عليه أهل هذه المدينة ولله الحمد. أقبل الله عز وجل بهذه الوجوه النيرة، يأتون كل جمعة أو مساء كل سبت إلى مثل هذا المكان. ماذا يستمعون؟ هل يستمعون غير ما ينفعهم؟ هل يستمعون غير ما يتقوى به إيمانهم؟ هل يستمعون غير ما يرفعهم الله عز وجل به ويشد به من أزرهم؟ إنها والله نعمة عظيمة علينا يا أهل هذه المدينة. نتقي الله عز وجل في أوقاتنا، نتقي الله عز وجل في مجالسنا، نتقي الله عز وجل في هذه الدعوة. والله لئن لم نقم بها كما أوجب الله ليذهبن الله بنا، وليأتي بقوم هم خير عنده منا يقومون بأمره. يا أيها الناس، نصيحتي لكم ونصيحتي لنفسي قبل ذلك، أن نتعاون على الخير، وأن نتضافر عليه، وأن نذب عن هذا الخير وعن هذه الدعوة المباركة شر الأشرار وكيد الفجار، ولو بالدعاء، ولو بالدعاء. نصيحتي لكم أن من استطاع منكم أن يحضر مجلسا من مجالس العلم فليكن كذلك، والله إذا جربت ذلك فإنه يوشك أن تكون كما يقول كما يقال مثل الدبوس إذا ثبته في خريطة أو ثبته في موقع من المواقع، كلما فتحت ذاك الموقع وجدته فيه. بعض الناس ولله الحمد تجده ثابتا راسخا في مكانه في طلب العلم، سواء عندنا أو عند الشيخ عبد الرحمن أو عند إخواننا الدعاة، تجده ذلك المثابر، ذلك المفرغ وقته. يأتي أناس من أطراف المدينة لأجل أن يتزودوا من العلم، لأجل أن يتزودوا من الخير. فلا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك، جرب، جرب من هذا. وإن لم يكن إلا أن تفتح الإذاعة من الرجال أو من النساء، النساء اللواتي في البيوت كم يفوتهن من خير حين يتركنا سماع هذه الإذاعات المباركة ويستمعن من الخير. تتابع المرأة الدروس في بيتها إن لم تحضر المساجد، تتابع المرأة الدروس، ويتابع كذلك الرجال المشغولون يتابعون الدروس، ما ضرهم والله، ما يزيدون بذلك إلا رفعة وخيرا، ما يزدادون إلا رفعة وخيرا. فيا إخواني في الله، هذه نصيحة من محب مشفق، هذه نصيحة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وإن الله عز وجل لن يدفع عنا شر كل ذي شر إلا بإقبالنا عليه. إذا أقبلنا على الله فالله يتولانا، وإذا تولاك الله عز وجل فمن الذي يقوم لك؟ ومن الذي يصلك بضره أو بتحريشه أو بكيده أو بمكره؟ لا تجد لذلك سبيلا، لن يجد لذلك سبيلا. الله عز وجل ولي الذين آمنوا، قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهكذا والله يتولى الصالحين. وفي حديث الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. فمن تولاه الله عز وجل كان الله معه، ومن كان الله عز وجل معه فلن يضيره شيء. ثم هذه الدنيا ما مقدارها وما أيامها؟ إنها دنيا قليلة فانية، يختبر الله عز وجل العباد فيها. فإذا ذهبت هذه الدنيا جاء ما عند الله عز وجل من خير الآخرة للمستقيمين الناصحين الصادقين. فإخواني في الله، علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى، علينا بالتآخي بالتظافر، علينا كذلك أيضا بالإقبال على العلم والخير، علينا بالرفعة الحقيقية. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآيات: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلنحذر من الغفلة، ولنحذر من عدم الانتفاع بهذه الآلات التي هيأها الله عز وجل لنا، هيأ لنا أسماعا، هيأ لنا عقولا وقلوبا، هيأ لنا آذانا، أعاننا الله عز وجل على المشي وعلى الكتابة وعلى الخير. فلنحرص على الخير، فإن من أقبل على الله أقبل الله عليه. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الخير والهدى. نسأل الله عز وجل أن يقبل بقلوبنا على العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا في أوطاننا وأن يصلح ولاة أمورنا. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه، وأن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يعز أهل الإسلام في أرض فلسطين، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا على عدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم وليا ومعينا وظهيرا. اللهم اكفهم شر عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم وبارك الله فيكم، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.